الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعدما عرفنا معنى البسيط ومعنى المركب وأنهما ينقسمان إلى حقيقي وإضافي، يبدأ المصنف رحمه الله بذكر الخواص للمركب ثم ذكر الخواص للبسيط. أما المركب فيذكر ثلاث خواص وثلاث أحكام للمركب. الحكم الأول عبارة عن أنه المركب ما يتركب ويتلائم في المجموعة وفي الكل، يتلائم من الأجزاء، هذه الأجزاء متقدمة على عنوان الكل، وهذا شيء بديهي وضروري بالوجدان باعتبار أن تحقق عنوان الكل لا يكون إلا بعد وجود الأجزاء. فالأجزاء متقدمة على عنوان المركب. هذا التقدم في الذهن وكذلك في الخارج، يعني عندما نتصور المركب باعتبار أنه وجود ذهني وتصور ذهني، نجد أن الأجزاء متقدمة على عنوان مركب الذهني، كالإنسان مركب ذهني من الحيوان ومن الناطق. لا بد أولا من معرفة الحيوان والناطقية، عند ذلك يقال الإنسان حيوان ناطق. فالتركيب الذهني يحتاج إلى وجود أجزائي أولا وتقدم الأجزاء، وكذلك الوجود الخارجي. الوجود الخارجي كالجسم مثلا يحتاج أولا إلى وجود المادة ووجود الصورة، بعد ذلك يتركب الجسم ويتكون الجسم. فالتقدم الأجزاء على المركب في الوجود الذهني والوجود الخارجي، تقدم ذهني وتقدم خارجي. إلا أن هنا اصطلاح وهو أن هذا التقدم الذي يكون في الذهن، وباعتبار الخاصية الثانية أن التقدم الذهني لا يحتاج إلى إيجاد سبب جديد بالنسبة إلى الأجزاء. بعبارة أخرى، الخاصية الأولى للمركب هو عبارة عن تقدم الأجزاء على المركب على عنوان الكل وجودا وعدما في الخارج وفي الذهن، تقدم وجود وعدم، يعني لو انعدم الجزء لانعدم الكل، ولو وجد الجزء ولو وجدت الأجزاء طبعا لوجد عنوان الكل. فعليه الأجزاء وجودا وعدما متقدمة على عنوان الكل في الذهن وفي الخارج. أما الخاصية الثانية، الجزء لا يحتاج إلى سبب وجعل مستقل، الجزء لا يحتاج إلى سبب وجعل وفاعلية مستقلة، بل يكفي الفاعل والسبب الأول والعلة الأولى والجعل الأول بالنسبة إلى عنوان المركب بالنسبة إلى عنوان الكل. يعني لو كان هناك فاعلا لإيجاد الكل فبطبيعة الحال يوجد الجزء أيضا، فوجود الجزء تابع لوجود الكل، فالمؤثر في عنوان الكل هو المؤثر بنفسه في عنوان الجزء. أصلا هذا المعنى غير صحيح، أنه نقول المؤثر في عنوان الكل مؤثرا في عنوان الجزء، باعتبار المؤثر في عنوان الجزء هو الكل والكل هو الجزء من حيث المؤثرية. فعليه لا يحتاج الجزء إلى جعل مستقل جديد، مثلا سواء الأجزاء الخارجية أو الأجزاء الذهنية. التركيب الذهني عبارة عن الحيوان والناطق بالنسبة للإنسان، الحيوان الناطق لا يحتاج أولا نتصور الحيوان ثم نتصور الناطق بالنسبة إلى تحقق الكل عندما نتصور الإنسان، بل إذا تصورنا الإنسان لا بد أن نتصور الحيوان والناطق. يعني بعبارة أخرى، تصور الإنسان متوقف على تصور الحيوان والناطق أولا، فلا يحتاج عند تصور الإنسان وعند جعل الإنسان وعند إيجاد الإنسان لا يحتاج أن يوجد الحيوانية مرة والناطقية مرة أخرى، بل بوجود الإنسانية وبتصور الإنسانية يوجد الحيوان ويوجد الناطق، يعني جعل الحيوان هو بجعل الإنسان بنفس جعل الإنسان. لما جعل الإنسان وتصور الإنسان فإنه لا يكون هذا التصور إلا بعد تصور الحيوان، فليس الإنسان جعلا والحيوان جعل آخر، ليس الإنسان جعلا والحيوان جعلا آخر، بل كلا الجعلين يعني كلاهما بجعل واحد، كلاهما أي الجوز والكل بجعل واحد، فإذا جعل الكل فقد جعل الجوز، وهذا شيء واضح وبديهي أيضا يعتبر من خواص المركب بالنسبة إلى المركب الذهني. وكذلك المركب الخارجي، المركب الخارجي كالجسم المركب من الصورة والمادة، إذا جعلنا الجسم وخلقنا الجسم مثلا وأوجدنا الجسم وكان الجسم موجودا بعلة وبسبب وبفاعل، هذا الجسم الموجود بمعنى وجود الصورة ووجود المادة، فلا يحتاج إلى جعل ثاني وسبب جديد آخر إلى جعل الجزء، يعني الجزء المادي أو الجزء الصوري، بل بجعل الكل يجعل الجزء، بجعل الكل يجعل الجزء. هذه خاصية ثانية، ولكن في هذه الخاصية مصطلحات كلامية أو بالأحرى مصطلحات فلسفية يرجى الانتباه. عندما نقول بأن الجزء يستغني عن جعل جديد وعن سبب جديد، يستغني عن جعل مستقل، إذا كان في الذهن وفي التصور يعني باعتبار الأجزاء العقلية والأجزاء الذهنية، ذلك يسمى يعني هذا الاستغناء عن السبب الجديد يسمى بين، لأنه واضح وبين بأنه عندما نتصور الإنسان، عندما نتصور الإنسان يعني تصورنا الحيوان والناطق، لأن التصور وتعقل وتفهم الإنسان هو عبارة أخرى عن تفهم الحيوان، فمن عرف الإنسان لابد أن يعرف الحيوان، من عرف الإنسان لابد أن يعرف الحيوان، لأنه لا يعرف الإنسان إلا بعد معرفة الحيوان، فمعرفة الإنسان لا يحتاج إلى معرفة الحيوان، يعني لو عرفنا الإنسان فلا يحتاج بجعل آخر بالنسبة إلى الحيوان، فهذا بين، لذا باعتبار الذهن يسمى بينا. وأما باعتبار الخارج كالجسم المركب من المادة والصورة، فنجد أن الأجزاء الخارجية غنية عن جعل سبب جديد، عن جعل مستقل جديد، فهذا يعبر بالغنى. إذن عندنا البين والغني، الغني يعني الجزء باعتبار الخارج، والبين يعني الجزء باعتبار الذهن. فإذن الجزء الذي يستغني عن الجعل وعن السبب الجديد لو كان بلحاظ الذهن يسمى بالجزء البين، وإذا كان بلحاظ الخارج يسمى بالجزء الغني، وكلاهما واحد، يعني المرد والمآل واحد، ولكن هذه اصطلاحات كلامية وفلسفية، بأن الجزء باعتبار الذهن عند الاستغناء عن الجعل، عن جعل وسبب جديد باعتبار الذهن يسمى بين، وباعتبار الخارج يسمى غني. أما الخاصية الثالثة فهي عبارة عن أنه لا يمكن سلب الجزء الذاتي عن الكل، هذا أيضا واضح وبديهي، سلب الجزء الذاتي عن الكل لا يمكن. مثلا من الأجزاء الذاتية للإنسان عبارة عن الحيوان، لا يمكن أن يقال الإنسان ليس فيه حيوان، نسلب الحيوانية مع أن الحيوانية جزء ذاتي للإنسان، لأن من ذاتيات الإنسان الحيوانية والناطقية، فلا يصح أن نسلب الحيوانية عن ذات الإنسان، لا يصح ولا يمكن سلب الجزء الذاتي عن معنى الكل، عن مفهوم الكل، عن حقيقة وماهية الكل، هذه خاصية ثالثة. إلا أن الخاصية الأولى تتعاكس، الخاصية الأولى تتعاكس، معنى ذلك يعني بينهما عكس، معنى ذلك عكس مستوي أو عكس مستوي طبعا، معنى ذلك معنى التعاكس، عندما نقول كل جزء مقدم على الكل، كل جزء وجودا وعدما قاعدة كلية، كل جزء وجودا وعدما مقدم على الكل في الذهن وفي الخارج. يمكن عكس هذا المطلب، يعني نجعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا، فيمكن أن يقال كل مقدم في الخارج وفي الذهن وجودا وعدما هو جزء، كل مقدم في الخارج وجود وعدم فهو جزء. فإذا تعاكس، يعني القاعدة الأولى كانت عبارة كل جزء مقدم على الكل في الوجود الخارجي والوجود الذهني، والآن نقول كل مقدم على الكل بينهما تساوي، وكل مقدم على الكل لابد أن يكون جزءا، كل مقدم على الكل لابد أن يكون جزء، فبينهما تعاكس. أما بالنسبة إلى الخاصية الثانية والثالثة فلا تعاكس فيهما، باعتبار أنه في كل كل جعل مستقل، في كل كل من الجزء جعل مستقل وليس في الجزء جعلا مستقلا، إذن لم يكن بينهما تعاكس بالنسبة للخاصية الثانية. وكذلك الخاصية الثالثة أنه كل جزء ذاتي لا يسلب من عنوان الكل، ولكن ليس كل ما لا يسلب من عنوان الكل هو جزء ذاتي، كل جزء ذاتي كالحيوان لا يمكن سلبه عن الإنسان عن الكل، وليس لم يكن بينهما تعاكس، وليس كل ما كان هو كلا يلزم أن يكون جزءه ذاتيا، وليس كل ما لا يسلب، وليس كل ما لا يسلب عن الكل يلزم أن يكون جزءا ذاتيا، لأن هناك لوازم للماهية كالزوجية، الزوجية لا يمكن السلب عن الأربعة، ولكن ليس من ذاتيات الأربعة، الزوجية من لوازم ماهية الأربعة، فعليه لا تعاكس بالنسبة للخاصية الثانية والخاصية الثالثة. بيان الخاصية الثالثة أكرر، عندما نقول الخاصية الثالثة عبارة عن أنه لا يصح ولا يجوز ولا يمكن عقلا سلب الجزء الذاتي عن عنوان الكل، هذه القاعدة لا تتعاكس، بمعنى أنه لا نقول وكل ما لا يسلب عن الكل يلزم أن يكون جزءا ذاتيا، لا لم يكن هذا المعنى، لأن هناك ما لا يسلب عن الكل مع أنه ليس ذاتي بل هو من لوازم الماهية، فعليه الخاصة الثانية والثالثة يكون أعام باعتبار هناك موارد أخرى يختلف عن هذا المورد الثاني والثالث، يعني باعتبار الخاصية الثانية والثالثة. يرجى الانتباه من حيث العبارة، ثم إن الذهن مطابق للخارج، الذهن يطابق الخارج، فيجب أن يحكم بالتقدم عندما نقول الأجزاء متقدمة على عنوان الكل، يجب أن يحكم بالتقدم أن يحكم بالتقدم في الوجود الذهني والعدم الذهني أيضا، فقد تحقق إذن أن المركب إنما يتركب عما يتقدمه، يعني الجزء الذي يتقدم وجودا يتقدم فيوجد الكل، عدما يتقدم فيعدم الكل، لأنه إذا انتفى الجزء انتفى الكل. إنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج، يعني سواء في الذهن متقدم أو في الخارج متقدم بلا فرق. إذا عرفت هذا وهي الخاصية الأولى فنقول هذا التقدم الذي هو من خواص الجزء يستلزم استغناء الجزء عن السبب الجديد، طبعا الذي هو من خواص المركب في الواقع والحقيقة وليس من خواص الجزء بما هو جزء، لأنه الكلام في عنوان المركب لأن أجزاءه مقدمة على عنوان الكل، فهو من خواص المركب في الواقع. على كل فنقول هذا التقدم الذي هو من خواص الجزء يستلزم استغناء الجزء عن السبب الجديد، نعم خاصية ثانية، إذا تقدم يستلزم استغناء هذا الجزء عن سبب وجعل وعلة وفاعل جديد، عبر ما شئت، فيستغني الجزء عن السبب الجديد. ولسنا نقول أنه يكون مستغنيا عن مطلق السبب، هذا المعنى باطل. مستغني عن مطلق السبب يلزم أن يكون الجزء واجب الوجود لذاته، وهذا الجزء ممكن وليس واجب الوجود لذاته، بل هو ممكن، والممكن يحتاج إلى مؤثر. فعليه الجزء يحتاج إلى السبب بلا شك، إلا أنه يحتاج إلى السبب عند عنوان الكل، مع عنوان الكل يحتاج إلى السبب، أما مع عنوان الجزء بنفسه فلا يحتاج إلى جعل وسبب جديد. أصور واضح. ولسنا نقول أن الجزء يكون مستغنيا عن مطلق السبب، هذا الشيء باطل، فإن فاعل الجزء هو فاعل الكل. من هذا الباب نقول لا يحتاج الجزء إلى جعل جديد، وذلك لأن المتقدم لا يعقل احتياج إلى علة متأخرة عن المتأخر عنه، لأن المتقدم لا يعقل احتياج المتقدم إلى علة متأخرة، أنه هذا المتقدم يحتاج إلى علة متأخرة عن عنوان الكل. الجزء يحتاج في وجوده عند عنوان الكل، فإن الكل لا يوجد إلا بوجود أجزائه، فالأجزاء مقدمة على الكل، والمؤثر الأول هو المؤثر في الكل. فلو قلنا بأنه هناك تأثير آخر للجزء يلزم أنه العلة تتأخر عن المعلول، تتأخر العلة عن المعلول، وهذا المعنى لا يجوز، باطل فلسفيا. وذلك لأن المتقدم لا يعقل احتياجه إلى علة متأخرة، المتقدم يحتاج إلى علة متأخرة، يلزم تأخر الشيء عن نفسه أو تقدم الشيء على نفسه، وكلاهما باطل كما سيأتي. لأن المتقدم لا يعقل احتياجه إلى علة متأخرة عن المتأخر عن، بل ولا خارج عن علة المركب، يعني هذه العلة لم تكن بالنسبة إلى الجزء، لأنه يلزم أن تكون علة متأخرة عن المعلول، عن وجود المعلول وهو الجزء، كما أنه لم يكن خارج، العلة ليس خارج عن المركب، بل العلة هو المؤثر في وجود المركب، هو المؤثر في وجود الكل، بل العلة ولا خارج عن علة المركب. فإن علة كل جزء داخل في علة الكل، علة كل جزء داخل في علة الكل، يعني إذا كان المؤثر في الكل بطريق أو لا يكون مؤثر في الجزء، لأنه الكل لا يكون إلا بوجود الأجزاء، فإذا أوجد الكل يعني أوجد الأجزاء، فإن علة كل جزء داخل في علة الكل. فإذا اعتبر هذا التقدم، الآن مصطلح فلسفي، فإذا اعتبر هذا التقدم أنه الجزء متقدم على الكل في الدين، وأنه مستغني عن سبب جديد، هذا الجزء مستغني عن سبب جديد في الدين كما هو واضح وبين، يسمى هذا الجزء الجزء البين. فإذا اعتبر هذا التقدم بالنسبة إلى الدين فهو الجزء البين، يعني الواضح، وإذا اعتبر هذا الجزء بالنسبة إلى الخارج فهو الجزء الغني، الجزء بين وغني، فهو الجزء الغني عن السبب. وهذه الخاصة، أعني التقدم، أخص من الخاصة الثانية، أعني الاستغناء عن السبب الجديد، أخص لأن الأولى هي الحصول الموصوف بالتقدم، الأولى الحصول لكن بصفة التقدم، يعني حاصل متقدما، بخلاف الثاني مطلق الحصول، ومطلق الحصول يكون أعم من الحصول المتقدم، يعني الثاني أي الخاصية الثانية وهو الاستغناء عن السبب يصدق في مطلق الحصول، إذا حصل فإنه يستغني جزءه عن السبب الجديد، بل يكتفي بالسبب الأول الذي أوجد عنوان الكل، فعليه الخاصية الثانية يكون في مطلق الحصول، أما الخاصية الأولى يكون في حصول متقدم، فالخاصية الأولى تكون أخص من الحصول المطلق، هذا شيء واضح أيضا، الخاصية الأولى حصول خاص وهو حصول تقدمي، سيكون أخص من الحصول المطلق الذي يعم التقدم والتأخر مثلا. وهذه الخاصة أعني التقدم أي الخاصية الأولى أخص من الخاصة الثانية أعني الاستغناء عن السبب الجديد. لماذا؟ لأن الأولى هي الحصول لكن موصوفة بالتقدم، هي الحصول الموصوف بالتقدم، والثانية هي الحصول المطلق. الخاصية الثانية الاستغناء عن السبب هو عبارة عن الحصول المطلق. ولهذا قيل لا يلزم من كون الواصل بين الثبوت للشيء وكونه غنيا عن السبب الجديد كونه جزءا. ومن هذا قيل أنه إذا يعني يريد أن يبين التعاكس في الخاصية الأولى، التعاكس في الخاصية الأولى أنه كل ما كان متقدم فهو جزء، وكل ما كان جزء فهو متقدم، بينهما تعاكس. أما الخاصية الثانية والثالثة فليس بينهما تعاكس. ولهذا قيل لا يلزم من كون الواصف بين الثبوت للشيء في عالم الذهن بين الثبوت للشيء وكون الواصف غنيا عن السبب الجديد كما في عالم الخارجي، وكون الواصف غنيا عن السبب الجديد كونه جزءا، أنه بما أنه بين أو بما أنه غني فلا بد أن يكون جزء. لا، ربما يكون غني وليس جزءا، وربما يكون بين وليس جزءا. بين في الذهن وليس جزءا بل هو كل، أو غني مثلا وليس جزءا بل هو كل مثلا، أو هو واجب الوجود، واجب الوجود بسيط وليس فيه المجموع. هذه إشارة إلى هذا المعنى. فعليه لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت لشيء وكون الوصف غنيا عن السبب الجديد كون هذا الوصف جزءا، يعني متى ما كان غنيا وبينا لابد أن يكون جزء، لا، لكن متى ما كان جزءا لابد أن يكون بين أو غني. بالنسبة إلى القاعدة الأولى، متى ما كان الجزئية لابد أن يكون البينية والغنية، أما متى ما كان البين وكان الغني لابد أن يكون الجزء، لا، ليس هذا المعنى ثابت. فقد حصل لكل ذاتي على الإطلاق خواص ثلاثة. إذن يحصل لكل ذاتي يعني لكل مركب في عنوان الكل يحصل خواص ثلاثة. الأولى وجوب تقدمي في الوجودين والعدمين، وهذه متعاكسة، تقدم الأجزاء على المركب أو عدم الأجزاء على المركب، وهذه متعاكسة كما ذكرنا، كل متقدم جزء وكل جزء متقدم، وهذه متعاكسة عليه. الثانية استغناؤه عن السبب الجديد. الخاصية الثالثة امتناع رفعه عما هو ذاتي للكل. لا يمكن أن نرفع الجزء، امتناع رفع الجزء، الهاي يرجع للجزء، امتناع رفع الجزء عما هو ذاتي للكل كالحيوان للإنسان. فلا يمكن أن نرفع عنوان الحيوان عن الإنسان، يمكن رفعه، لا يمكن أن نرفع عنوان الحيوان عن الإنسان، يعني لا يصح أن نقول الإنسان هو ليس فيه حيوان، ليس فيه حيوان، لا يصح هذا المعنى. وهذه خاصية ثالثة بالنسبة للمركب، إذن امتناع رفع الجزء عما هو ذاتي للمركب. وهاتان الخاصتان إضافيتان، يعني هناك موارد أخرى، ربما يكون مثلا الاستغناء عن السبب أو يكون من الأشياء التي لا يمكن الرفع، لكن مع ذلك ليس جزءا وليس ذاتيا، كما مثلنا بالماهية بالأربعة، ولازم الماهية ماهية الأربعة الزوجية، فإنه مما لا يمكن رفعه عن الأربعة، لأنه من اللوازم التي لا تنفك، من اللوازم التي لا تنفك الزوجية، من اللوازم التي لا تنفك عن ماهية الأربعة، لكن مع ذلك الزوجية ليست من ذاتيات الأربعة. فعليه كل جزء ذاتي لا يمكن رفعه عن عنوان الكل، ولكن ليس كل ما لا يمكن رفعه هو جزئي ذاتي، بل ربما لا يمكن رفعه مع أنه ليس جزئي بل هو لازم للماهية، فيلزم أن يكون أعم. امتناع رفع الجزء عما هو ذاتي للكل، وهاتان الخاصتان إضافيتان أعم منه لمشاركتي، يعني أعم مما نحن فيه من الجزء، لمشاركة بعض اللوازم له في ذلك، لمشاركة بعض اللوازم كالزوجية للأربعة له للجوز، يعني شريك الجوز في هذا المعنى، شريك الجوز في هذا المعنى في ذلك، لمشاركة بعض اللوازم للماهية له أي للجوز في ذلك في هذا المعنى، بأنه لا يمكن الراب لكن مع ذلك ليس ذاتي. المسألة الرابعة في أحكام الجوز، ولا بد من حاجة ما لبعض الأجزاء إلى البعض ولا يمكن شمولها باعتبار واحد. يرجى الانتباه، بعدما عرفنا خواص المركب نأتي على خواص الأجزاء، فمن خاصية الجوز أنه لا بد من الاحتياج في الأجزاء. الاحتياج لا من حيث المؤثر، لأن المؤثر في الكل هو المؤثر في الجزء، إنما الاحتياج من حيث أنه كل جزء يحتاج إلى جزء آخر في تحقق الكل، يعني لا يتحقق الكل إلا بوجود هذا الاحتياج بين الأجزاء، بحيث كل جزء يحتاج إلى الجزء الآخر حتى يكون الكل، حتى يوجد عنوان الكل. مثلا الإنسان، الإنسان متى يكون كلا؟ عندما يكون أجزاء حيوان ناطق، فالحيوان يحتاج إلى الناطق في تكون عنوان الإنسان، والناطق يحتاج إلى الحيوان في تكون عنوان الإنسان، فعليه الأجزاء بعضها تحتاج إلى البعض الآخر، وهذا مما لا شك ولا شبهة فيه. إلا أنه الاحتياج ليس من جهة واحدة، لأنه لو كان من جهة واعتبار واحد لازم الدور، لازم الدور بيان ذلك. الاحتياج بالنسبة إلى الأجزاء بعضها إلى البعض إما أن يحتاج في الصورة أو يحتاج في المادة، بعبارة أخرى إما أن المادة تحتاج إلى الصورة وإما أن الصورة تحتاج إلى المادة. مثلا العسكر صورة جيش، العسكر صورة جيش، صورة جنود، فهذه الصورة العسكرية، هذه الصورة العسكرية تحتاج في تحقق عنوان العسكر وفي تحقق عنوان الجيش تحتاج إلى وجود الأفراد، يعني تحتاج إلى المادة، فالعسكر صورته صورة العسكر يحتاج إلى وجود المادة، ولكن الأفراد يحتاجون إلى الصورة لا يحتاجون إلى الصورة. وتارة الصورة، الصورة تحتاج إلى المادة، وتارة المادة تحتاج إلى الصورة، كالهيولة الأولى. الهيولة الأولى سيأتي تفصيله إن شاء الله، عندنا هيولتان، هيولة الأولى وهي عبارة عن المادة الأولى في الفلك، في العقل الفعال، في العقل العاشر هناك مادة مطلقة بسيطة هي المادة الأولى، ثم هذه المادة المطلقة البسيطة كأنما تسبح في فضاء لا يتناهى، في فضاء لا يتناهى، وتبحث عن صورة من الصور، من الصور النوعية، هذه المادة التي هي في الفضاء في العقل الفعال مثلا تبحث عن صور من الصور النوعية ومن الصور الشخصية، فإلى أن تجد يعني المادة تتلائم مع كل صورة بحسب السنخية بين المادة وبين الصورة، بحسب العاشقية مثلا المادة تعشق صورة والصورة تعشق المادة، فيتركب، يتركب ويتلابس ويكون الاتصال بعد الهجران الطويل، يكون الاتصال والوصال بين المادة وبين الصورة، فيتكون عندنا الجسم، الجسم هذا الجسم الكتابي مثلا، هذا الجسم مادة ثانية متلبسة بصورة الكتابية، مادة متلبسة بصورة كتابية فيكون جسما، فالجسم مادة ثانية، مادة ثانية يعني هناك مادة أولى لم يكن فيها أي صورة، أي صورة من الصور، وهذه المادة الأولى موجودة في العقل الفعال تسبح إلى أن تجد الصورة المطلوبة، فتعشق الصورة المطلوبة وتلتبس مع الصورة المطلوبة، ويكون عند ذلك الجسم يتحقق عنوان الجسمية، فالجسم فيه هيولة ثانية مع صورة كتابية خاصة. فالمادة الأولى تحتاج في وجودها دائما، المادة الأولى لا توجد في الوجود الخارجي، طبعا في الأعيان الخارجية المادة الأولى باعتبار مثل كأنما المادة الأولى معنى كلي، مفهوم كلي أو وجود كلي، المادة الأولى باعتبار تكون من لا من المجردات، أما قريبة عن المجردات لأنها من الجواهر، تكون من الجواهر، جواهر خمسة: العاقل، وطبعا الجواهر عندنا مفارقة وعندنا غير مفارقة، فالعاقل والنفس والمادة الأولى والصورة والجسم المركب من المادة والصورة كما سيأتي بنحو التفصيل. فعليه إجمالا المادة الأولى الهيولة الأولى تحتاج في وجودها إلى الصورة، فإذا تارة الصورة تحتاج إلى المادة وأخرى المادة تحتاج إلى الصورة، لكن من جهتين باعتبارين لا من جهة واحدة، لأنه لو كان من جهة واحدة للزم الدور. لو كان أنه المادة باعتبار أنها مادة تحتاج إلى الصورة، والصورة باعتبار أنها صورة تحتاج إلى المادة، فالمادة متوقف على الصورة والصورة متوقف على المادة، وتوقف الشيء على نفسه هو ملاك الدور، دور المصرح توقف الشيء على نفسه، فيلزم أن المادة متوقفة على الصورة في الوجود والصورة متوقفة على المادة في الوجود مثلا لو كان من جهة واحدة. في الصورة عند التلبس في الصورة فالمادة تحتاج إلى الصورة في الوجود، ولكن الصورة تحتاج إلى المادة لا في الوجود، لأن الصورة موجودة لا في الوجود، إنما تحتاج في التشخص باعتبار الصورة هناك غير متشخصة، كأنما في العقل الفعال مثلا الصورة مشبوهة، صور مشبوهة، فلذا تتشخص الصورة وتوجد الصورة تتشخص كعنوان جزئي، يعني لأن التشخص يساوق الجزئية، فتتشخص الصورة وتوجد بعنوان جزئي في الخارج عندما تتلبس بالمادة. فعليه المادة تحتاج إلى الصورة في وجودها، عند وجود المادة تحتاج إلى الصورة، أما الصورة تحتاج إلى المادة لا في الوجود لأنه يلزم الدور، بل الصورة تحتاج إلى المادة في التشخص، وفرق بين الوجود وبين التشخص. نعم، دور المعوي عند الشكل الأول إذا كان مبتنيا على الوجود، لا لا، بنحو العلة والمعلول، دور المصرح، دور المعوي بنحو الاعتماد، مثلا هذا الكتاب معتمد على هذا الكتاب من دون العلية، هذا الكتاب له علة وهذا الكتاب له علة أخرى، لكن معتمد أحدهما على الآخر، هذا يسمى دور معي ولا شك ولا إشكال فيه. أما دور المصرح والمضمر هو متوقف أحدهما على الآخر بنحو العلية، يعني علة هذا الكتاب هذا الكتاب وعلة هذا الكتاب هذا الكتاب، هذا الدور المصرح لا يزيد، لأنه يلزم توقف الشيء على نفسه ويلزم تقدم الشيء عن نفسه أو تأخر الشيء عن نفسه، ثواني فاسدة كما سيأتي في بطلان التسلسل والدور إن شاء الله. ولا بد من حاجة ما لبعض الأجزاء إلى البعض، أنه بعض الأجزاء تحتاج إلى البعض لحاجة ما، لا نقول احتياج في الوجود أو في التشخص مطلق، ولا يمكن شمولها، شمول هذا الاحتياج هذه الحاجة، شمول هذه الحاجة باعتبار واحد، بل باعتبارات وبجهات. أقول كل مركب على الإطلاق فإنه مركب من جزئين فصاعدا، ولا بد جزئين فصاعد، ولا بد من أن يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغاير له، طبعا الاحتياج لا بد أن يكون احتياج مغاير، فالحاجة مغايرة له، مغايرة للجزء، فإنه لو استغنى كل جزء عن باقي الأجزاء لم يحصل منها حقيقة واحدة، لو استغنت الأجزاء بعضها عن بعض إذا لا يحصل حقيقة واحدة وهو عنوان الكل، عنوان الكل وحقيقة الكل لا يحصل لو استغنت، فعليه لا بد أن يحتاج بعضها إلى الآخر، وهذا الدليل ينفعنا إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص بالنسبة إلى نفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ليس جزء. لماذا؟ لأن الجزء فيه احتياج باعتبار بعض الأجزاء محتاجة إلى البعض الآخر، والله سبحانه وتعالى غني وليس فيه الاحتياج، لأن الاحتياج يلزم أن يكون ممكنا باعتبار الاحتياج من خواص الممكن كما مر سابقا، من خواص الممكن، فمن هذا المنطلق نقول الله ليس بجسم. هذا البحث يترتب عليه فوائد إن شاء الله تأتي. كما لا يحصل من الإنسان الموضوع فوق الحجر مع الحجر حقيقة متحدة، إذا وضعنا الإنسان بجنب الحجر يلزم تركيب، يلزم حقيقة واحدة، يلزم عنوان كل، لا، وضعنا إنسان على الحجر مع الحجر فلا يلزم، فلا يحصل من الإنسان الموضوع فوق الحجر مع الحجر مع نفس الحجر لا يحصل حقيقة متحدة وعنوان كل. إذن لابد في كل مركب على الإطلاق من حاجة لبعض أجزاء إلى البعض، يعني بعض الأجزاء تحتاج إلى البعض الآخر. ثم المحتاج قد يكون هو الجزء الصوري، الاحتياج تارة الجزء الصوري إلى المادة وأخرى الجزء المادي إلى الصورة. ثم الاحتياج قد يكون هو الجزء الصوري لا غير، كالهيئة الاجتماعية في العسكر. الهيئة الصورية هذا عسكر باعتبار جنود الذين صفوا صفا واحدا فيسمى عسكر. فالهيئة الصورية يحتاج إلى مادة كالهيئة الاجتماعية في العسكر، أو الهيئة البلد في البيوت مثلا، بلد يحتاج إلى بيوت، هيئة بيوت، يعني يحتاج صورة بيوتية حتى يصدق عليها هذا بلد. والعشيرية في العدد مثلا، فلان عشيرة يحتاج إلى يكون هناك عدد. والمعجون يعني الهيئة المعجونية والصورة المعجونية يحتاج إلى اجتماع الأدوية، لابد من اجتماع أدوية حتى يتكون عندنا عنوان المعجون. وقد يكون قد يكون الصورة يحتاج إلى المادة، وقد يكون بالعكس، قد يكون المادة تحتاج إلى الصورة، وقد يكون هو الجزء المادي كالهيولة الأولى في الجسم. ولا يمكن شمول الحاجة بأن يكون الجزء المادي محتاجا إلى الصوري والصوري محتاجا إلى المادي من جهة واحدة، شمول الحاجة من جهة واحدة وأن كلاهما محتاج إلى الآخر، هذا المعنى لا يصح. شمول الحاجة بهذا المعنى أن كلاهما محتاج إلى الآخر، إذا كان كلاهما محتاج إلى الآخر يلزم الدور باعتبار أن المادي يحتاج إلى الصورة والصورة يحتاج إلى المادة فيلزم الدور. بل يكون الاحتياج من جهة واحدة، إما أن المادة يحتاج إلى الصورة أو الصورة تحتاج إلى المادة، فلا يلزم شمول الحاجة. شمول الحاجة هذا معنى، أكرر مرة ثانية، شمول الحاجة بمعنى أنه لا يحتاج أن يكون هذا الجزء المادي محتاجا إلى الصوري، وكذلك في نفس الآن وفي نفس الزمان الجزء الصوري أيضا محتاج إلى المادي، لا يكون ذلك لأنه يلزم الدور. بل تكون الحاجة من جهة واحدة إما أو من جهتين، تكون الحاجة مثلا من جهتين هذا المعنى يصح، أما من جهة واحدة لا يكون. فعليه إما يكون الحاجة من جهة واحدة أو تكون الحاجة من جهتين، مثلا المادة تحتاج إلى الصورة من دون احتياج الصورة للمادة أو بالعكس. ولا يمكن شمول الحاجة بأن يكون الجزء المادي محتاجا إلى الصوري والصوري محتاجا إلى المادي، إذا أخذت الحاجة باعتبار واحد من جهة واحدة، لأنه لو كان بهذا المعنى يلزم الدور المحال الباطل. وقد تشمل الحاجة الجزئين معا، يعني أحدهما محتاج إلى آخر لكن من جهتين من اعتبارين، وقد تشمل الحاجة الجزئين معا لا باعتبار واحد حتى يلزم الدور، كالمادة المحتاجة في وجودها إلى الصورة، المادة لا توجد إلا مع وجود الصورة، عندما تتلبس بالصورة عند ذلك توجد المادة فتحتاج في وجودها إلى الصورة، والصورة أيضا محتاجة إلى المادة لكن لا في الوجود إنما في التشخص، والصورة المحتاجة في تشخص الصورة إلى المادة. قال وهي تتميز في الخارج وقد تتميز في الذهن، هذا أيضا واضح بديهي. ربما يكون امتياز الجزء امتياز أحدهما عن الآخر في الخارج وربما يكون في الذهن، مثلا في الأجزاء الذهنية كالإنسان المركب من حيوان ومن ناطق، أجزاء متمايزة في الذهن الجنس والفاصل، أو الأجزاء المتمايزة في الخارج كالجسم المركب من المادة والصورة، ولكن بيان ذلك لا بأس أن يكون غدا، والحمد لله رب العالمين.